قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم. استراتيجية أمريكية جديدة تضاف إلى سجل الولايات المتحدة الحافل بالاستراتيجيات. قال عنها باراك أوباما إنها تعتمد على الاقتصاد والسياسة، وأكد البعض أنها دليل قاطع على التراجع الأمريكي. وفي الوقت نفسه هناك متغيرات عديدة يشهدها عالمنا العربي والإسلامي، وتحولات ملحوظة في المشهد ترسم ملامح مرحلة جديدة تتشكل نتيجة لتفاعلات خطط واستراتيجيات وفعل ورد فعل. ونحن هنا في هذه الحلقة نرصد هذه التفاعلات التي تعيدنا إلى الحديث مجددا عما أطلق عليه بالشرق الأوسط الجديد، والذي يبدو أنه يتشكل هذه الأيام بالفعل، لكن ليس وفق الخطة الأمريكية والإسرائيلية، وإنما جزء منه نتيجة فشل هذه الخطة، والجزء الآخر نتيجة نمو قوى صاعدة في المنطقة تتباين أهدافها في ظل تراجع واضح لمعالم القوة في العالم العربي. هل نحن بالفعل على موعد مع مرحلة جديدة قد تختلف فيها موازين القوى؟ وما هي ملامح الاستراتيجية الجديدة حتى تفرض نفسها؟ وهل يفرض ذلك على الولايات المتحدة تغيير آليات تعاملها مع العالم العربي؟ وما مدى تأثير ذلك على حجم دعمها للكيان الصهيوني؟ وماذا يتعين على العالم العربي فعله للخروج من المأزق الراهن والتحول إلى خانة الفاعل بدلا من المفعول به؟ هذه الأسئلة مشاهدينا الكرام وغيرها نطرحها على ضيفي هذه الحلقة. ابقوا معنا. أجدد التحية لحضراتكم مشاهدينا الكرام. اسمحوا لي في بداية هذه الحلقة أن أرحب باسم حضراتكم جميعا بضيفي وضيفكم الكريم الأستاذ طلعت رميح، الكاتب والمحلل الاستراتيجي، رئيس تحرير مجلة استراتيجيات. نرحب بك استاذ طلعت.
أهلا أستاذ محمد.
أهلا بحضرتك. نشاهد مشاهدينا الكرام تقرير الحلقة حول استراتيجية أوباما أو رؤيته الجديدة في العالم كله. نشاهد التقرير ثم نعود اللقاء بضيفنا الكريم في الاستوديو وضيوفنا الذين يتواصلون معنا عبر الهاتف. نشاهد.
تحول نوعي في موازين القوى يشهده مصطلح على تسميته بالشرق الأوسط في ظل التراجع العربي الواضح نتيجة سياسات إنهاك اتبعتها الولايات المتحدة وإسرائيل على مدى العقود الماضية، فيما تنمو قوى إقليمية صاعدة مثل تركيا وإيران. هذه التحولات فرضت سياسة مغايرة في التعامل مع المنطقة العربية، تلك التي تتبعها الولايات المتحدة في عهد الرئيس باراك أوباما، والتي تختلف مفرداتها كثيرا عن تلك التي استخدمت في فترتي ولاية سلفه الرئيس جورج بوش. وتنتهج سياسة واشنطن الجديدة البناء على ما تحقق من ضعف للمنطقة العربية، مع حرص شديد على إنهاء كل صور التضامن العربي وعمل متواصل على إفشال قدرات الدول في السيطرة على الاختلاف العرقي والديني بداخلها. ومع الاعتراف بما ألحقته السياسات الأمريكية والإسرائيلية من ضربات موجعة للجسد العربي، يمكن القول إن المقاومة العربية مع الأزمة الاقتصادية التي واجهتها واشنطن حالت دون تحقيق الأهداف المرجوة من هذا المشروع الأمريكي الإسرائيلي في نسخته الأولى. تزامن ذلك مع تصاعد قوى جديدة في المنطقة متمثلة في إيران بنفوذها غير المريح في دول عديدة عبر استخدام الاختلاف المذهبي، فضلا عن سعي تركيا للتمدد في الفضاء العربي باستخدام القوة الناعمة. كل هذه عوامل أسهمت في تغير واضح للمشهد في المنطقة. فقد انطلقت دعوة لحوار عربي من أروقة الجامعة العربية وعلى لسان أمينها العام عمرو موسى مع دول الجوار، والمعني هنا هو تركيا وإيران، فيما يشكل ملامح مرحلة جديدة تعيش المنطقة مخاضها هذه الأيام.
عدنا مشاهدين الكرام، أجد التحية لحضراتكم ولضيفي الأستاذ طلعت رميح. نرحب بك ثانية أستاذ طلعت.
أهلا أستاذ.
يعني الإدارة الأمريكية كشفت منذ أيام عن رؤية واستراتيجية جديدة لأوباما يعني تعتمد أكثر ما تعتمد في محاورها على الاقتصاد والدبلوماسية؟ يعني ماذا في هذه الاستراتيجية من إيجابيات أو تطور؟
هو المقصود هو وثيقة، ما يسمى بوثيقة الأمن القومي للولايات المتحدة. كل رئيس في إدارة جديدة بعد ما بيقعد في الحكم عدة شهور بيبتدي يحدد الملامح العامة للسياسة الأمريكية. بتسمى تجاوزا استراتيجية، لكنها هي ليست استراتيجية. الاستراتيجيات كما تعلم سادة المشاهدين بتضعها كل دولة على أساس 10 سنوات، 15 سنة، 20 سنة، وبتحدد أهداف بعيدة الأمد. بيجي كل رئيس في الإدارات الديمقراطية، يعني في الدول الديمقراطية،
يضع خطط تنفذ هذه الاستراتيجية.
بس هنا بقى هو بعد شوية، بعد ما بيحكم شوية وبيتعرف على الدنيا ماشية ازاي والأمور يعني يتعلم شوية،
يضيف
يعني
رؤيته،
بيحدد ما يسمى بالملامح العامة للسياسة العامة للولايات المتحدة داخل إطار الاستراتيجية المرسومة التي لا يغيرها رئيس بعد رئيس، دي ثوابت. يعني في هذه الاستراتيجية نلحظ، أول ما نلحظ أننا أمام لعبة جديدة إعلامية، إنه هذه الرؤية الجديدة اللي بيطرحها أوباما هذه المرة تحاول تقديم صورة جديدة للولايات المتحدة، وده يتسق مع ما حدث مع باراك أوباما منذ وصوله البيت الأبيض وحتى الآن.
طب صورة من إيه لإيه عشان نوضح للسادة المشاهدين؟
صورة من العداء للعالم العربي
والعالم الإسلامي عموما،
إلى صورة المنفتحين على العالم العربي والعالم الإسلامي، صورة أمريكا من عدو يقهر بالسلاح، إلى صورة متخفية بعض الشيء لمن يعني يحاول تنفيذ أهدافه لكن وفق يعني درجة من اللطافة والشياكة، يعني
الدبلوماسية والاقتصاد. نعم. كما قال
اللي هي القوة الناعمة. فأول ما نلحظ هو أنه تقديم في الصياغات العامة، دعنا من المضمون الآن. في الصياغات العامة نلحظ محاولة لتقديم الولايات المتحدة بالطريقة التي كانت تقدم بها من زمان منذ نيلسون ويلسون وإلى آخره، أن دي بقى اللي هتعمل التنمية وتعمل الديمقراطية وتعمل الحريات وإلى آخره، دون إبراز فكرة القدرة وإمكانية تكرار فكرة احتلال أفغانستان أو احتلال العراق أو احتلال دول. الأمر الثالث اللي نلحظه في هذه الوثيقة هو أنه نحن أمام اعتراف أمريكي رسمي بأن الولايات المتحدة تراجعت. الاعتراف هنا جاي بصيغة إيه؟ أنه المفروض أن احنا نتعاون مع الدول التانية والدول الأخرى وفي أقطاب صعيدة في العالم، وحديث مثلا زي أنه لسه أمريكا قوية، يعني أمريكا لسه ما تعبتش للدرجة دي يعني ولا خير. لكن الذي يهمنا نحن في الشرف في منطقتنا هو كيف نكتشف أبعاد هذه الاستراتيجية وكيف نفهمها. في الملاحظة الأولى فيما يهمنا احنا بشكل مباشر، يعني أن هذه الرؤية العامة تتراجع خطوات عن المواجهة مع إيران.
أمريكا
بشكل واضح وصريح حينما تقارن بين استراتيجية بوش الأولى 2002 واستراتيجية بوش الثانية 2006 وهذه الاستراتيجية الآن، تلحظ ميلا إلى التراجع في فكرة احتمالات شن عدوان عسكري أو عمل عسكري لا ضد إيران. هنا النص على إيران تحديدا وكوريا الشمالية. الرؤية دي بقى فيها كلام من عينة ايه، انه لو هي حسنت مواقفها احنا عندنا حوافز كتيرة، وانه لو ما استجابتش فسنوسع نطاق الحصار. هنا الكلام بقى ناعم كتير قوي فيما يتعلق بإيران وكوريا الشمالية، وبالتالي لغة التهديد والحرب وإلى آخره غير واردة
نبرة وانتهت
حتى في الصياغات العامة في البدائل. لكن مع ذلك، وهذا هو الأمر الثاني، في الوقت اللي الحالة كده فيه مع إيران تلحظ أمر مهم جدا أخي أستاذ محمد، وهو إيه؟ أن الولايات المتحدة في ظل هذه الاستراتيجية توسع الاشتباك مع العالم الإسلامي على غير ما تشير إليه بعض التعبيرات التي تستهدف الإيحاء للمتابع والمشاهد بأن الولايات المتحدة خلاص بطلت العدوان
بقت صديقة لنا.
تلحظ أن هذه الاستراتيجية متوجهة أكثر إلى درجة أشد من استخدام القوة، لكن بين قوسين المغلفة، والقوة غير النظامية بالشكل المعروف به في مسألة الاعترافات الاحتلالات اللي قامت بها. بمعنى إيه؟ إذا أردنا أن نفهم رؤية أوباما فلنطالع خطة بيترايس. قبل هذه قبل إقرار هذه الرؤية أو الوثيقة، بيترايوس
اللي هو قائد قوات التحالف،
نعم، قائد القوى القيادة المركزية اللي هي
الوسط،
اللي احنا
اللي يعني اللي في منطقتنا،
اللي يعني
مسؤولة عن
اللي تحمينا، اللي حاكم المنطقة
اللي تحمينا.
بيترايوس قال ايه؟ قال احنا سنوسع النشاط الاستخباري. ونبي بس ان ده كله ده حيارد بعد كده في رؤية أوباما، لكن هو كان تفصيليا وأوضح وأصرح. توسيع النشاط العسكري السري والاستخباراتي
في المنطقة،
في منطقة الشرق الأوسط،
نعم،
والقرن الأفريقي، العمل من أجل القضاء على القاعدة، تهيئة المناخ لهجمات مستقبلية تنفذها الولايات المتحدة أو قوات عسكرية
موالية
محلية، إرسال قوات أمريكية خاصة إلى دول الشرق الأوسط وأسيا الوسطى والقرن الأفريقي لجمع المعلومات الاستخبارية ضد القاعدة ومجموعات أخرى، توسيع عمل البنتاجون على المستوى الاستخباري. ودي مسألة بالغة الخطر. زمان حكاية الاغتيالات والدور اللي بتلعبه كانت بتلعبه المخابرات الأمريكية، الآن القوات المسلحة الأمريكية أصبح منوط بها هي أعمال الاغتيال وأعمال الاستطلاع العسكري وجمع المعلومات العسكرية،
عشان الأرض بقت متاحة مباحة،
وكمان بقى المساحة كبيرة، فبقت القوات
المسلحة يعني زمان كانت على استحياء، دلوقتي ما محتلة الأرض،
نعم،
كلها
منطقة،
نعم، كلها.
فهنا ده الأمر الأول الذي يكشف طبيعة رؤية أوباما، اللي هو أن هناك حالة توسيع فعلي لحالة العدوان لكن دون استخدام الجيش في احتلال بلد. ده الأمر الأول. الأمر الثاني، لعلك تلحظ أخي معي أخي أستاذ محمد، أنه منذ مجيء أوباما وحتى الآن توسع الاشتباك العسكري بشكل مباشر في المنطقة العربية والإسلامية ولم يتراجع. سيبك بقى من الكلام اللي بيقولوه، هو جه والعراق وأفغانستان هم اللي فيهم صراع عسكري،
نعم،
الآن احنا أصبح عندنا باكستان
والحوثيين
واليمن،
آه.
لا، اليمن فيما يتعلق هنا بالعمل العسكري الأمريكي،
نعم،
المباشر يعني. والآن يبشروننا وفق بيترايوس بأنه الخطط هتتوسع أكتر والأعمال العسكرية هتتوسع أكتر وفقا لهذه، وإنزال قوات عسكرية هيبقى في مجموعات أو أعمال قتال. ده الأمر الثاني الذي يكشف أنه الاشتباك هيتزايد، وبالتالي التغليف اللي معمول بأوراق يعني مفضضة،
نعم،
هذا لهذه الوثيقة هو تغليف كاذب. الأمر الثالث اللي يكشف هذا، لو تابعنا هذه الوثيقة سنجدها من البداية والنهاية، يعني هم كانوا بيقولوا مش هنحارب، احنا حاربنا العراق وحاربنا أفغانستان واحتلناها وده غلط، لكن لما تيجي تقلب في هذه الوثيقة تكتشف التالي، توسيع مساحة القوى المستهدفة أمريكية على محورين. أخي الأستاذ محمد، هو قال لك أنا مش هضرب دول، أنا بس عايز تنظيم القاعدة، لكن بعد شوية طرح نقطتين خطيرتين للغاية. النقطة الأولى، قال هناك ما يسمى بالإرهاب المحلي في الولايات المتحدة، بعض يعني مش متابعين بالدقة تصوروا أن القصد بالإرهاب المحلي هو الميليشيات الأمريكية الموجودة في الولايات المتحدة، في يعني أعداد هائلة من الميليشيات التي ترفض الدولة المركزية في الولايات المتحدة. لا، مش المقصود ده. مقصود بقى إيه بالإرهاب المحلي؟ نموذجي أخونا اللي اتهم في حكاية النيجيري، اللي اتهم في حكاية خطف الطيارة، وأخونا الباكستاني اللي اتهم في حكاية السيارة. ده بيقولوا عليهم إيه؟ إنه هناك عناصر متشددة لكنها ليست منتمية لتنظيم القاعدة، علينا أن نقوم بجهد استخباري وملاحقات لها لأنه ما بقتش المشكلة دلوقتي تنظيم القاعدة، ده بقى فيه جماعة أفراد آخرين
يحملون نفس الفكر لكن ليسوا تابعين للقاعدة.
وبالتالي هذا يفتح باب الأعمال القبض والقتل مش في الولايات المتحدة بس، وإنما في المنطقة. وعشان كده
نيجيريا بقى ينزلوا نيجيريا يخلصوا الأمور اللي فيها المحلية.
وعشان كده هم قالوا استخدام المجموعات الخاصة وأعمال
يعني ممكن انتهى كسادة الدول باسم الإرهاب.
هو ده بالضبط أخطر ما في هذه اللعبة. أولا
يعني ليس احتلال، إنما هيقنعوا رئيس الدولة أنا جاي ساعدك،
ومن غير ما يقنعوا
دول عاملين لك مشاكل جوه الجماعة الإرهابيين دول فتعالى
لا لا ومن غير ما يقنعوا ما باكستانيين مش مقتنعين بس هو ما عندوش
وبيصروا فعلا على الأراضي الباكستانية طبعا. ويروح ينفذ عمليات ويمشي.
وبالتالي نحن أمام توسيع رقعة الاشتباك مع العالم الإسلامي بإضافة دول إلى الدول التي تجري فيها أعمال قتالية كما لاحظنا في باكستان وفي اليمن، وبإضافة مجموعات أخرى إلى فكرة تنظيم القاعدة. وكل ده بقى كلمة السر فيه إيه؟ مقاومة القاعدة ومواجهة القاعدة. فأنا رأيي أن هذه الوثيقة هي على درجة شديدة من الخطورة، وجورج بوش كان واضح لكن دول ما هماش واضحين، وهنا نحن أمام حالة أخطر في المواجهة. ليه؟ اللي بيجي بعدوان عسكري بيولد مقاومة واضحة ومباشرة، لكن اللي بيجي بيضحك في الوش وبيستخدم الخنجر في الظهر ده بيحتاج إلى يقظة شديدة في التعامل مع مثل هذه الوثيقة.
سترت كان الرئيس الأمريكي أوباما قال إن هو سيبتعد عن سياسة العزف المنفرد، وأيضا يعني حلفاء التقليديين من الغرب وغيرهم، ولما حاول صرح أن هناك قوى كبرى أخرى كالصين مثلا كالهند قوى صاعدة ونمر من النمور الأسيوية الشديدة والتي تنمو بسرعة.
نمر دولة دلوقتي.
نمر دولة. يعني سيعتمد عليهم. يعني عايزين نقول يعني إيه المشكلة في إن هو يتحالف مع هؤلاء ويصبح يعني إيه العبء الدولي ليس ملقى على عاتق أمريكا فقط لكن على عدد من الدول زي روسيا زي الصين زي الهند وغير ذلك. نأخذ ده بعد ما نأخذ معنا اتصال من الأستاذ مؤمن الهباء مدير تحرير جريدة المساء. نرحب بك. سيد مؤمن يبدو ان هناك مشكله في الاتصال، اتفضل سيد طارق.
شوف هو مفيش مشكله بس خلينا نشوف الدلالات.
اتفضل.
الدلالات ايه اللي لازم نفكر فيها؟ يعني السيد جورج بوش قال ولا مجلس امن ولا امم متحده ولا عايز حد، وانا هعمل اللي انا عايزه في العالم، اقتل اسبح احتل اسيطر اخد ثروات الشعوب، محدش يسالني ولا
حد. اللي مش معايا ضدي
واللي مش معايا يخبط راسه في الحيطه.
لا ده ضدي يعني، ما هو يخبط مش راسه يعني مش هسيبه مستقل في حاله. يعني يا عم انا اقعد جنب الحيط.
لا يخبط راسه في الحيطه هو يجي يخبط دماغه في الحيطه. وبالتالي نحن امام تحول مش في السياسه الامريكيه، نحن امام تحول في القدره الامريكيه. وفي فرق بين ان حد يعني بيتعامل بيرجع مثلا، ان اوباما يعني مش بيقرر الرجوع الى المؤسسات الدولية، لان بوش اصلا في ختام فترته بعد ان بدأت قوة الولايات المتحدة
والاقتصاد وغير ذلك
بدأ هو نفسه يتراجع ويرجع للأمم المتحدة وطلب من الأمم المتحدة ومجلس الأمن اعتراف بجريمته في العراق واحتلاله للعراق وأفغانستان، واعتبر أنه دولة محتلة عليها حقوق الدولة المحتلة للشعب العراقي إذا كان للدولة المحتلة للشعب على الدولة المحتلة حقوق. فهنا احنا امام تحول في قدره الولايات المتحده نتج عن عده امور.
طب يعني نحتفظ بهذه الامور. طلعت معنا على الهاتف عاده مره اخرى استاذ مؤمن الهباء مدير تحرير جريده المساء. استاذ مؤمن نرحب بك. استاذ مؤمن
الو
نرحب بك.
الو
استاذ مؤمن نرحب بك.
السلام عليكم يا استاذ محمد.
وعليكم السلام ورحمه الله.
انا عايز احييك اولا انت وضيفك الكريم الاخ العزيز والصديق الاستاذ طلعت رميح.
اشكرك يا استاذ مؤمن
واحييكم على هذه الحلقه الطيبه.
لك التحيه يا استاذ.
الله يبارك
يعني
فيك.
احنا بنتحدث عن استراتيجيه اوباما الجديده في المنطقه. نعم. يعني لو قلنا مثلا ان التطورات الاخيره في المنطقه تفرض على الولايات المتحده اليات تعاملها مع العالم العربي، مدى تأثير ذلك على حجم دعمها للكيان الصهيوني؟
يعني ليس من المنتظر في المسافة الزمنية القريبة أن تتغير استراتيجية الولايات المتحدة إزاء إسرائيل على وجه الخصوص. لكن لا شك أننا نرى الآن في التغيرات المحيطة بالعالم العربي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. نحن ما يحدث في تركيا الآن وما حدث من قبل في إيران هذه آية من آيات الله أن تحيط العالم العربي بقوة حليفة يعني على غير إرادة حتى العالم العربي. أن تكون هناك مؤثرات خارجية تدعم الحق العربي وتجري تحولا خطيرا في التوازن الاستراتيجي في المنطقة.
طب أستاذ مؤمن عفوا على المقاطعة، يعني أنت ترى أنها تجري تحولا أو دعما، أنا يعني ألا ترى أنها يعني تؤدي إلى إحراج العالم العربي؟
وفي هذا يعني هذا أمر مطلوب لكي يتحرك هذا
يعني
العالم.
يعني كون تركيا يعني تتدخل بهذا الشكل ونرى أنها يعني تجمع قلوب العرب والمسلمين، أليس ذلك إحراجا للأمة؟
يعني أنا لا أرى فيه إحراجا، لكن أرى فيها تحريكا، يعني خليني أغير اللفظة، هي تحريك للعالم
يعني
العربي والقوى الكامنة فيه ولكي تعطيه دفعة أن بإمكانه أن يفعل. ليس أمام إحباط تاريخي أو مرحلة من الانحطاط التاريخي بالحتمية التاريخية، لا، هو باستطاعته أن يفعل رغم كل شيء ورغم كل الإحباطات ورغم كل ما يعانيه من تخلف ومن ضعف ومن استضعاف، إلا أنه يستطيع أن يفعل كما تفعل تركيا الآن وبدون حرب وبدون إطلاق دانة مدفع وبدون صواريخ وبدون سلاح نووي. إذا كانت إسرائيل ومن ورائها الولايات المتحدة الأمريكية يعني تلوح بالقوى المادية والقوى العسكرية، فإن قوى الحق الكامنة في الحق العربي يتستطيع إذا أحسن استعمال الأدوات التي يفرضها العصر الآن، سواء كانت أدوات سياسية أدوات النضال السياسي والشرعية الدولية، تستطيع أن تجري تحولا يبعدها عن الاستسلام الكامل للمخططات الأمريكية والإسرائيلية التي يراد لها أن تفرض الاستضعاف على العالم العربي.
طب أستاذ مؤمن، على ذكر يعني أوراق الضغط التي هي بيد العالم العربي التي ينبغي أن يستعملها في هذا التوقيت الحرج، يعني سؤالنا ماذا يتعين على العالم العربي فعله فعلا للخروج من المأزق الراهن والتحول إلى خانة الفاعل بدلا من المفعول؟
يعني احنا رأينا دلوقتي ان مصر استطاعت ببساطة جدا ان تفتح معبر رفح، هذا شيء جيد يجعل خطوط الاستراتيجية مستقيمة. رأينا مثلا ان برلمان الكويت استطاع ببساطة شديدة جدا ان ينسحب من المبادرة العربية، وهذا يعني فيه نوع من الضغط في اتجاه ان لابد ان يتم تحريك الوضع إما في الحل السلمي أو أن يكون هناك نضال سياسي. ورأينا مثلا أبو مازن بيتحدث عن أهمية إجراء المصالحة وضرورة إجراء المصالحة، صحيح ما هو الطرح لم يكن مكتملا ولم يكن يعني
مرادة حماس قالت أن هذا ليس على سبيل الجدية، يعني
نعم
يعني ولكن ربما يكون بيقول أي كلام.
نعم ولكن هذا لم يكن هذا تحرك جديد، هذا من توابع ما حدث في أسطول الحرية، وأنا رأيي أن سوف هذه الأمور سوف تتفاعل معا خلال المرحلة القريبة القادمة لكي تحدث التغير، يعني ليس بالقدر الذي نتوسمه ونرتضيه ونرضاه ونتطلع إليه، ولكن على أقل تقدير أنه سيحرك المياه الراكدة ويرفع الأمة من وهدة الاستسلام التي
في دقيقة. سيد يعني مؤمن في دقيقة أستاذي، يعني في دقيقة واحدة قل لي أوراق الضغط التي بيد العالم العربي.
يعني أقرب حاجة الآن دلوقتي أن يعلن العالم العربي أن مبادرة السلام هذه أصبحت في ذمة التاريخ، كان عرضا
تجميد المبادرة.
عرضا مطروحا، ولكن إسرائيل وأمريكا استخفوا به على مدى كام سنة مضت، وإن إحنا أبرأنا ذمتنا في مسألة بإمكان العالم العربي أن يعني يجري اتصالات جادة لإعطاء الشرعية مرة أخرى إلى منهج المقاومة. يعني هذه ورقة مهمة جدا الآن الشرعية التي سحبت من تحت أقدام المقاومة الفلسطينية يجب أن تعود من داخل المعسكر الفلسطيني نفسه. هذه سوف تحدث توازنا مهما جدا ومطلوبا في هذه المرحلة.
شكرا الأستاذ مؤمن الأباء مدير تحرير جريدة المساء كان معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أستاذ طلعت لو لك تعليق، قد سجلت بعض النقاط.
لا الحقيقة كلام الأستاذ مؤمن متميز للغاية وصحيح ودقيق في تحليله، وخاصة أنه بيرتبط أيضا بالنقطة اللي كنت حضرتك تفضلت بالإشارة إليها في وبدأنا الحديث فيها، أن الوضع الدولي وضع مختلف الآن بما يتيح استخدام أدوات كان يظن أنها أدوات ضعيفة ومش هتنتج الآن، ممكن أن تنتج يعني.
جاء دوره.
نعم يمكن أن تنتج الآن وبدون يعني ما يبقى أنه كل ما نقول لحد يا سيدي اعمل الخطر هتودونا نحارب، لا من غير حربه الإشارة إليه وتميز ودقة شديد. ما الذي تغير في العالم؟ هي دي النقطة اللي كنت يعني بتتناولها أنت حول الوضع الدولي وليه الولايات المتحدة الآن
عايزة تقسم المسؤولية،
بتقول ليه يعني
تتنازل عن اختصاصاتها.
الحاصل أولا لابد أن نلاحظ أنها لا تتحدث عن دول الثمانية، وهذا مؤشر مهم للغاية على أن الولايات المتحدة بدأت تعرف حدود قدراتها وحدود حتى قدرات دول الثمانية اللي كانت هي اللي مسيطرة على العالم، هي مجلس إدارة اقتصاد العالم، مجلس إدارة الحركة الاقتصادية في العالم، وكانت هي دول غربية يعني بالدرجة الأولى. الآن الولايات المتحدة لا تتحدث عن دول الثمانية، تتحدث عن دول العشرين، دول العشرين التي منها تركيا والتي منها والتي منها كل دول العالم، الصين، الهند، تركيا وغيره،
دول اقتصادية الكبرى يعني.
نعم والبرازيل وجنوب أفريقيا وغيره. دي دلالة مهمة على أن الولايات المتحدة، لكن لابد أن ندرك أنه في هذا الاعتراف الأمريكي زي ما تفضلت هو في محاولة إلى إلقاء تبعات بعض من الإنفاق على المشكلات الدولية أو تشكيل حلف أقوى شوية أو إعادة توظيف من قبل الولايات المتحدة لدور هذه الدول لتحقيق مصالح الولايات المتحدة نفسي. أيضا
لكن وضمان أصواتها في مجلس الأمن وفي غير ذلك.
هنا احنا عندنا نقطتين مهمين. النقطة الأولى أنه لم يحدث تراجع للولايات المتحدة ولم يحدث أن أتيحت الفرصة للدول الصاعدة أن تصعد إلا بفعل الضربات التي وجهتها أشكال المقاومة العربية والإسلامية للقدرة الأمريكية على الأرض العربية الإسلامية. وهذا أمر مهم جدا في التحليل والتقدير لأنه يعطينا ليس مصداقية لدورنا الدولي وأنه يعني دورنا مش متراجع ولا شيء، ده اللي متراجع هو رؤية معينة في السياسة أو في استراتيجيات إدارة الأزمات، رؤية السائدة الرسمية. لكن نحن لدينا القوة والقدرة وقادرين بالفعل على إعطاب قدرة دولة عظمى. الأمر الثاني أن هذا أيضا يطرح علينا قدر آخر من التحالفات مع هذه القوى الصاعدة، لانه اذا كانت الولايات المتحده عايزه تتحالف مع دول فهي هتتحالف مع دول ضد مين؟
ضد
فعلينا نحن
ان نسارع الى
التحالف معها. وبالتالي مساله الوضع الدولي الجديد في العالم هو امر مهم. هنا تبرز اهميه ما تفضلت بالاشاره اليه في المقدمه حول انه هذا الوضع الدولي هو الذي اتاح واوجد مناخا لتغيير منطقه الشرق الاوسط من حاله ومن مشروع امريكي كانت تستهدف الولايات المتحدة إلى ما يمكن تسميته بالشرق العربي الإسلامي.
نعم. شهد الكرام فاصل ونعود للقاء بضيفنا الكريم الأستاذ طلعت رميح، ابقوا حضراتكم مرة أخرى مشاهدين الكرام في هذه الحلقة مما وراء الحدث حول استراتيجية أوباما الجديدة، ونرحب بضيفنا الكريم الأستاذ طلعت رميح. أستاذ طلعت يعني الأستاذ مؤمن كان تحدث عن الدور التركي.
نعم.
وقلت له لعل الدور التركي يعني أحرج. نعم. المنطقة كلها التي هي في قلب الحدث نفسه، فقال ربما لا تكون إحراج، وقال جملة لطيفة يعني. يعني عايزين ننظر إلى هذا الدور التركي وخاصة في أحداث السفن الأخيرة التي أرادت أن تكسر الحصار على غزة.
حياة الدور التركي هو دور مهم جدا في المنطقة، لكن خلينا نشوف هو إيه اللي حصل في المنطقة اللي مخلي الدور التركي
بارز
واللي بيحتل واللي مخلي الناس بتراهن عليه الآن.
نعم.
الولايات المتحدة كان لها مشروع ما يسمى بالشرق الأوسط الكبير.
نعم.
هو اتقال كبير واتقال جديد.
الجديد. نعم.
نعم. في الشرق الأوسط الكبير كانت الرؤية هي محاولة تفكيك الكيانات العربية الدول يعني تفكيكها وإخضاع من يرفض منها السياسة الأمريكية بالقوة العسكرية لتتحول هذه المنطقة إلى حالة تحت السيطرة الكاملة للولايات المتحدة.
يعني تتخذ سايكس بيكو جديدة
بما هو أسوأ حتى من سايكس بيكو، لأنه هنا يمكن سايكس بيكو الجماعة قطعونا ودونا كل واحد كل دولة استعمارية خدت شوية يعني خدت بلد ولا بلدين يعني لا، الجماعة الأمريكان كانوا جايين بيقولوا احنا جايبين لكم في ايدينا دي القوة العسكرية للي حيرفض حنضربه ونكسره، وفي الايد التانية جايبين لكم رئيس مجلس الإدارة المنطقة وهو السيد الكائن
الحاكم العسكري
الكيان الصهيوني، فاحنا حنكسر وحنسلم رئيس مجلس الإدارة وكلكم تخضعوا للسيد رئيس مجلس إدارة الكيان الصهيوني الذي يهيمن على المنطقة. تعثرت لعبة الشرق الأوسط الكبير في أفغانستان، طلع الإخواننا يعني طالبان اللي حصل لقضي عليهم ولا حاجة، ده الجماعة انسحبوه قعدوا تنظيم قوتهم والآن وصلت طالبان إلى مرحلة أصبحت هي ذات القدرة الاستراتيجية على فرض طبيعة المعارك في داخل أفغانستان، وأصبحت قوات حلف الأطلنطي هي الخاضعة لاستراتيجية طالبان.
هي التابعة. نعم.
عاوزين يهاجموا في منطقة كندهار، طالبان بتاخد المبادرة الاستراتيجية وبتستولي على ولايات أخرى، وعلى بحيث حتى لو جم راحوا عند كندهار تكون طالبان خدت تلتين البلد وخلصت القصة يعني.
هم متجهين شمالا
وتبقى خلصت القصة
يعني. النهارده كارزاي كان بيطالبهم بانه يقعد معاهم على طاولات مفاوضات، ضربوا صواريخ وهو في الكلمة في
هم المؤتمر. ضربوا صواريخ في الكلمة، وقبل كده حصل اطلاق رصاص لما كان موجود في مقر الرياضي الراجل بيخطب فيه وانت ماشي كده، وطبعا معروف الراجل اوضاعه ايه، من يتعامل مع الاحتلال لا احترام له من ابناء شعبه يعني. فهنا طالبان حصل كده، ثم جاءت الكارثة الكبرى وهو أن الولايات المتحدة التي غزت العراق فوجئت بحالة مقاومة غير مسبوقة في التاريخ، لا في التوقيت ولا في القدرة ولا في الصراع ولا في أي شيء، وبالتالي أعلنت الولايات المتحدة عن تغيير خطتها، وبدل ما هي يعني قاعدة مستقرة قالت لا أنا همشي من العراق، سواء قدر هتمشي إزاي وليه ده موضوع آخر يعني. ثم اشتعلت حرب 2006 في لبنان فكانت كارثة أخرى بالنسبة لهذا المخطط، وبالتالي مشروع الشرق الأوسط الكبير أو الجديد الأمريكي أخلى مكانه، لكن وهو يخلي مكانه أوجد حالتين مهمتين للغاية. الحالة الأولى هي أنه كل المقاومات التي نشأت في المنطقة هي مقاومات إسلامية. من لنا 10-15 سنة كل اللي طالع من أشكال مقاومة مباشرة في مواجهة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وغيره والحركات السياسية في العالم العربي كلها حركات مقاومات إسلامية، وقويت وثبتت مواقعها وأرضيتها وحصلت على مصداقية شعبية عالية. حماس كانت فين بقت فين، العراق كان فين بقى فين، طالبان اللي كان متصور نارة واحد بقت فين، وإلى آخره. ده الأمر الأول الذي حدث. الأمر الثاني أنه النظام الرسمي العربي حدث به حالة اضطراب شديدة وحالة ضعف شديدة، القوى الرئيسية فيه يعني تراجعت قدرتها وقوتها فيما سميناه بفراغ القوة. اللي جه يسيطر على الشرق الأوسط لم يستطيع، وبديلا عنه النظام الرسمي العربي وصل إلى حالة من الضعف، والمقاومات ثبتت أرجلها لكنها ليست في وضع الحكم. هذا الظرف ولد ما يسمى بفراغ القوة في المنطقة العربية. من يتقدم
أو عمل فوضى خلاقة زي ما بيقولوا؟
هي الفوضى الخلاقة كانت أسلوب من أساليب الضغط على الحكومات المستقرة حتى ما في ذلك
يعني بتدعم الأمريكان تعملوا مظاهرات جوه زي أوكرانيا كده ثورة برتقالية وغير ذلك
لإرباك الأوضاع الداخلية يعني جزء من خطة الشرق الأوسط الكبير.
لكن أصبحت فوضى خلاقة شعبية وطنية يعني، لا هي ليست مدعومة
هي مش فوضى خلاقة بقى هنا، أصبحت حركة مقاومة
نعم.
وبالتالي أصبحت الولايات المتحدة غير قادرة على إكمال مشروعها، وأصبح النظم العربية مصابة بضربات من هذا الفعل الأمريكي، والمقاومة لم تستطع حتى الآن، لم تصل إلى مرحلة تصبح فيها هي بديل للنظام
أو قادرة على التغيير.
هنا حدث فراغ فتقدمت إيران، وبعد وقت تقدمت إيران بأزرعها بخططها المخابراتية بإمدادها بالسلاح
بأوراق ضغطها حزب الله وغير ذلك والحوثيين وغير ذلك،
لكن هذا الفراغ لا تسد إلا قوة أخرى ذات طابع سني، فتقدمت تركيا التي كانت تواجه مشكلات صعبة في الاتحاد الأوروبي، لكنها كانت تشهد تغييرا هائلا سيكتب في التاريخ الإسلامي هذا التغيير الحادث في تركيا، في أنها حسمت خيارها الحائر بين الشرق والغرب واختارت أن تعود مرة أخرى إلى أمتها وإلى دور تاريخكم. هذا ما جعلنا الآن في هذه الأوضاع التي أتاحت لتركيا أن تتقدم بهذه الطريقة، الأوضاع الداخلية التركية وصعود حزب العدالة
والاقتصاد التركي المتنامي، يعني الليرة كانت حضين أصبحت تركيا دلوقتي
تركيا التقديرات الأمريكية أنها واحدة من أهم الدول نموا في العالم، وأنها ستصبح القوة الأولى في أوروبا، القوة الأولى
اقتصادية
في التنمية الاقتصادية والقدرة ستصبح هي تركيا في أوروبا.
وتخفيف قبلة العسكر كمان أدى إلى تحررها.
تركيا عاملة حوار أفريقي زي الصين كده، ما هي عاملة الصين عاملة منتدى أفريقي صيني، تركيا عاملة حوار تركي أفريقي بيجتمع بانتظام. تركيا تتقدم لتحقق بناء كتلة صلبة استراتيجية في هذه المنطقة. بعض التقديرات تقول أنها ستكون العامل الحاسم في الصراع بين روسيا وأوروبا باعتبارها كتلة ثالثة تنهي حالة الجدل الأوروبي الروسي أو حوار الطرشان بين أوروبا وروسيا. وهذا هو سر قدوم روسيا الآن إلى تركيا ورفع معدلات التبادل التجاري بين تركيا وروسيا، وصلت الآن 33 مليار، مقرر أن تصل خلال عامين إلى 100 مليار تبادل تركي روسي مشترك. وتركيا تحاول أن تكون جسر مرور الطاقة في المنطقة إلى أوروبا، وبالتالي أنا أتوقع أن تحقق تركيا تغييرا هائلا في التوازنات في المنطقة على حساب إيران ولمصلحة البناء العربي الإسلامي مجددا خاصة. وهنا هناك حالة ذكاء غير عادية في التخطيط الاستراتيجي أخي محمد فيما يتعلق بتركيا. تركيا تصعد بالارتباط بالمقاومات في المنطقة، وده بيوريك ازاي التفكير الاستراتيجي ممكن يبقى متعدد المجالات وبلا تعارض. احنا عمالين نقول يا مقاومة يا حكومات، لا، عاملين علاقات مع الاشكال المقاومة كلها في المنطقة في العراق وفي فلسطين. اتنين، درجة افضل من الارتباط مع النظم الرسمية اللي بيسمي نفسه ممانع واللي بيسموه
معارض
يعني
موالي او
موالي ولا معتدل ولا
معتدل.
تركيا لا، هنا لما يبقى عندك تفكير استراتيجي وعندك أهداف واضحة تقدر تشوف كيف تستفيد من كل طرف. الأمر الثالث أنه لاحظ معي أن تركيا تدخل، يعني العالم العربي شهد ملفات كثيرة، ملف النووي الإيراني، شهد ملف الصراع العربي الفارسي، الصراع السني الشيعي، وهناك القضية الفلسطينية، شهد معارك في اليمن. شوف تركيا واخدة قضايا شكلها ايه في موضوعة الملف النووي الإيراني. تحقق تركيا درجة من درجات إدارة الموقف الإيراني وإدارة الحالة الإيرانية وفق قرار لها هي والبرازيل على حساب حتى مصالح الدول الخمس الكبار. وتقول أنا أدير هذه المنطقة وكل ملف فيها أنا القادرة على إدارته. الأمر الثاني، لاحظ أنها دخل فين ده النهاردة، بتقول للكيان الصهيوني، بتقول له عداؤنا شديد كما صداقتنا شديدة ولا بد من فك حصار غزة. نحن أمام تطور هائل في التغييرات في التوازنات.
هل الدور التركي المتنامي يعني لن يقابل بمشروع مضاد من أمريكا الدولة الكبرى في المنطقة؟
إذا كان فيهم حيل يعملوا، إذا كان عندهم قدرة يعملوا. هي تركيا داخلة في اشتباك مع مين؟ مع ركيزة الولايات المتحدة في المنطقة. هنا درجة من درجات الذكاء السياسي والاستراتيجي التركي، أن تركيا لا تتحدث عن معارك كره وموت وحاجات من دي، يعني بيطلع أحمد نجاد يقول هي حتموت، إسرائيل حتموت حتموت. ونلاحظ دايما لم يقل أبدا أحمد نجاد أن إيران ستميت إسرائيل وأن إيران ستنهي إسرائيل. ويلاحظ السادة المشاهدين دايما في التصريحات يرجعوا كل التصريحات اللي موجودة لأحمد نجاد على النت، عمرهم ما هيسمعوا ان ايران هي اللي هتنهي وجود اسرائيل ولا ان اسرائيل هتموت بضربات ايرانية. هو بيقول تنبؤ،
يا استطراد يعني
تنبؤ، هو ملوش دعوة بيه.
اين ايران يعني؟
هنا بقى تركيا
من هذه الازمة كلها.
نعم، هنا تركيا لا تتحدث لا هتموت ولا هتتفكك ولا حاجة. انت يا سيدي انت دلوقتي هل معقول انك انت في شعب فلسطيني بهذه الطريقة؟ تصارع وفق وقائع وقضايا جزئية لكنها تملك استراتيجية كاملة. لاحظ معي العلاقات السورية التركية، لاحظ معي ان لتركيا قوات في جنوب لبنان وان ولا تقاتل، وأن لتركيا قوات في أفغانستان لا تقاتل في أفغانستان وإنما تقوم بمشاريع وهي ضمن حلف الأطلنطي. هنا اللي بيبقى عنده وضوح للرؤية يستطيع الوصول إلى هدفه أو المكان اللي هو رايح فيه. اللي عنده حالة ضبابية أو كما كثير من النظم، أو اللي عنده حالة من حالات الزهو بالقدرة العسكرية كما هو حال إيران، لا يستطيع الوصول إلى أهدافه. الرؤية التركية رؤية شاملة في للصراع في المنطقة ورؤية شاملة للبناء في المنطقة، ولذلك تمد جسورا للحركة السريعة المتنامية القوية في المنطقة.
طيب، من ضمن استراتيجية أوباما القضاء على تنظيم القاعدة.
نعم.
طيب، برأيك يعني هل ستتمكن من هذا أم أن بالتصرفات أمريكا الحادثة في المنطقة وفي العالم كله تغذي وجود هذا التنظيم؟
ألديك مسمار جحا؟
نعم.
ألديك مسمار جحا؟
نعم.
هل حصل؟ هل أمسك أحد بمسمار جحا؟
لا.
قصة هي إنه إيه؟ هناك حالة شيطنة لموضوعة القاعدة.
يعني فزاعة.
لا، شيطنة بمعنى الشيطنة هنا إنك تجيب كل الصور السيئة البالغة السوء وتحطها على تنظيم معين أو شخص معين، زي ما عملوا كده في صدام وياسر عرفات، تشيطنوا. وبعدين كل حاجة تعملها تبدو في هذه الحالة نبيلة، تقول والله أنا جاي أحتل العراق ليه؟ أنا عايز أهزم تنظيم القاعدة. يا سيدي، هو تنظيم القاعدة كان في العراق قبل ما تيجي؟ لا لا، أنا عندي معلومات.
يعني تنظيم القاعدة لاحق للأمريكان وليس سابق؟
طبعا طبعا، وفي اعترافات من داخل البيت الأبيض بأنه بوش والإدارة الأمريكية كانت تعلم أن العراق لا علاقة له بالقاعدة ولا أي شيء. فدي حكاية استمرار ولاد البلد بيسموها اللبانة، استمرار لعبة إيه؟ انه القاعده احنا عن يا سيدي في ايه؟ في ايه يعني؟ كل الشعوب اللي في المنطقه دي وكل الدول اللي في المنطقه دي ما فيهاش يعني ما لهاش وزن وما لهاش دور، وانت هتذبح المنطقه كلها يعني
باسم تنظيم القاعده؟ شماعه.
هذه لعبه من العيب الاعلام والسياسه، ليس المقصود يعني حكاية القاعدة فقط، المقصود هو أن الولايات المتحدة بتستخدم حالة الشيطنة هذه لتنظيم القاعدة لكي تنفذ أهدافها دون اعتراض من حد. أنت اليمن يجي يقول له أنت يا عم بتقصف عندي، حتى قصفوا الراجل اللي كان رايح يتفاوض مع ناس.
نعم.
حوار يمني داخلي يعني. يقول له أنت عندك تنظيم القاعدة؟ خلاص عنده تنظيم القاعدة، الناس لازم
ترتعش
خلاص. يعني خلاص لبشوا يعني. وبالتالي نحن أمام لعبة اسمها استثمار حالة تنظيم القاعدة من أجل تبرير كل الأهداف، تحقيق الأهداف الأمريكية، ومن أجل تبرير استخدام كل الوسائل السيئة في هذه المنطقة تحت حجة القضاء على تنظيم القاعدة. لكن الحقيقة احنا عندنا حاجة جديدة، وهنا ما عادوش بيقولوا بقى تنظيم القاعدة ولا لا. هتلاقي في سطر دلوقتي في وثيقة الأمن القومي كل شوية يحطوه يقول لك العناصر المتطرفة، العناصر المتشددة. هم وسعوا
الدائرة،
وسعوا رقعة الحرب على الإسلام بهذه المصطلحات. لكن وهو بيقول لك ايه؟ انا لن احارب الاسلام، الاسلام كويس والدين كويس، لكن بس عندكم دي عندكم دي عندكم دي.
تيجي في الاخر يفرغ المساله من مضمونها
بالتحديد.
طيب، هذا فهمنا للمشروع. نعم. الامريكي والاستراتيجيه. نعم. اوباما. نعم. وللوثيقه الاخيره التي قالها بيتروس. نعم. يعني احنا نعمل ايه كعرب في دقيقه؟
نعم.
انتهى وقت الحلقه.
ده انتوا خدتوا وقت مننا
امتعتنا.
المنطقه بامكانها الان ان تعود منطقه وبامكانها الان ان تتحول مره اخرى الى افضل مما كانت عليه. الظرف العربي والدولي الان يتيح لنا التقدم وليس فقط لتركيا، فقط ان يكون لدينا اراده، ان يكون لنا رؤيه، ان يكون عندنا ايمان عميق بقدره هذه الامه، وان نتخلص من القيود التي وضعناها على انفسنا، نتخلص من هذه الحاله القديمه، نتخلص من انماط التفكير القديمه، نثق في الله ونثق في ان احنا قادرين على ان نفعل كل الاشياء. يا سيدي الكريم، المقاومون العراقيون هزموا القوة في على الأقل 1,000,000 جندي أمريكي راحوا العراق. على الأقل الآن هؤلاء
ده غير الميليشيات العراقية،
هؤلاء البسطاء، هؤلاء الفطريون، هؤلاء العظام في أفغانستان يهزمون حلف الأطلنطي. مش الولايات المتحدة بس، تكأكأت عليهم كل دول الغرب مرة واحدة، والآن كلهم يحاولون الهرب من أفغانستان. بيدنا كل الأوراق، بيدنا إمكانية أن نحول المنطقة مرة أخرى إلى منطقة تحافظ على مصالحها، تحافظ على شعوبها، قادرة على التطور، قادرة على إحداث التنمية، وأن لدينا قوة صاعدة في العالم وقوة صاعدة في المنطقة تسمح لنا بدرجة من العلاقات التي نطيح بها بالنفوذ الأمريكي. وأؤكد أن الكيان الصهيوني لم يصل في لحظة من اللحظات إلى ما وصل إليه من الرعب، من الانهيار، من التصدع، من الخوف، من الارتباك، من الضعف. الآن هذا وقت الأمة، وعلى كل قادة الأمة أو من يرى نفسه قائدا من قادة الأمة
أن ينهض،
أن يتقدم الصفوف الآن.
شكرا لك سيد طلعت شدال الكرام. انتهى وقت الحلقة من وراء الحدث، والتي كانت بعنوان رؤية أوباما واستراتيجيته الجديدة. اسمحوا لنا في نهاية أن نشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم الأستاذ طلعت رميح، الكاتب، الباحث، المحلل الاستراتيجي، رئيس تحرير مجلة استراتيجيات. شكرا لك سيد طلعت.
أنا شاكر أفضالك أستاذ محمد، وشكرا لقناة السفر.
شكرا لكم. أشكر لكم مشاهدي الكرام حسن المتابعة، والسلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وإلى اللقاء حلقة قادمة في وراء حدث جديد.